السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله مشاهدين الكرام في كل مكان، وزادكم الله عز وجل من فضله ومن كرمه، اللهم أمين. ونلتقي بكم في لقاءات هذه الشاشة المباركة في كل برامجها ولقاءاتها، ونلتقي بكم مع برنامجنا الأسبوعي رسالة المسجد. نسأل الله أن تؤدي مساجدنا رسالتها، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، وقبل أن نبدأ الكلام في موضوعنا وفي حلقتنا، نتوجه جميعا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى لإخواننا وأعراضنا وأطفالنا وآبائنا وأمهاتنا في غزة المباركة وفي فلسطين المقدسة وفي كل بلاد الله، أن يرفع الله تبارك وتعالى الغمة، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى الكرب، وأن ينصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، وأن يحفظهم من كل سوء، اللهم أمين. وأن يحفظ أهل مصر ومسؤوليها لرفع راية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان وزمان، اللهم أمين. وإننا لنحمد الله تبارك وتعالى على هذا التفاعل الأخوي العقدي بين المسلمين في غزة وبين المسلمين إخوانهم وأحبابهم الذين ضحوا من أجلهم بالغالي والنفيس في مصر المحفوظة بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، اللهم أمين. وأن يحفظ أعراضنا، وأن يحفظ أموالنا، وأن يحفظ أطفالنا في كل بقاع الأرض، في كل أرض مؤمنة موحدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أحبتي في الله، وأيضا يعني موضوع غزة وموضوع الأعداء وموضوع مشكلات العالم الإسلامي هي موضوعنا في هذا اليوم، أو هي موضوع رسالة المسجد. أحبتي في الله، نحن نحتاج إلى علاج لأمتنا، نحن نحتاج إلى أطباء للقيام بهذا العلاج، وأطباء الأمة و ممرضو الأمة هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يأخذون بيد الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فيعني الأمراض البدنية قد تهون، والأمراض النفسية قد تهون، لكن المرض في الدين أو الابتلاء في الدين أو المصيبة في الدين هي الأمر الذي لا يهون. ولذلك يعني إذا كنا نهتم بصناعة الطبيب وبصناعة المهندس وبصناعة، فلا بد لهذه الأمة كما أشرنا في حلقات سابقة كثيرة جدا أن تهتم جدا جدا بصناعة الدعاء إلى الله وتربيتهم والاجتهاد في القيام على أمرهم، وإخراج جيل من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يداوون هذه الأمة من أمراضها ومن أدرانها ومن الفساد الذي هو فيها. وكما قال أبو الطيب: ولا أرى لعيوب الناس عيب سوى نقص القادرين على التمام. فعلا، وعلماء الدين وعلماء الشرع هم حملة يعني مشاعر الحق والنور، وإذا حدث فيهم خلل أو خدش أو تعب أو قلق حدث في الأمة كلها، كما قال القائل: يعني يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. صحيح كلام، يعني له معاني وله عمق حقيقة. ومن أجل هذا كانت هذه القناة كلها حفظها الله، والقنوات الإسلامية التي تعمل ليل نهار على إيقاظ هذه الأمة وإخراج الدعاة والمصلحون للناس لمخاطبتهم في مشاكلهم وحلها على نور الإسلام وعلى ضوء الشريعة، شريعة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يعني من رسالة المسجد أن يخرج المسجد أئمة وعلماء، وأن يختار النوابغ من الطلاب من الصغار حتى من الحضانة لتربيتهم في المسجد بنية وبهدف أن يكونوا في يوم من الأيام أئمة وعلماء ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، وتحدثت قبل ذلك وعشنا سويا مع صناعة الإمام من الناحية البدنية، ولابد من الاهتمام ببدن الإمام حتى يؤدي، ومن الناحية الأخلاقية، ومن الناحية العقدية والإيمانية، ومن الناحية الروحية إن صح يعني الفصل بينهما، يعني روحانية الإمام ومدى يعني صلته بالقرآن العظيم وقيام الليل والصلوات والاستغفار والبكاء. إن لم تكن عين الإمام هي العين الدامعة، وإن لم يكن لسان الإمام هو اللسان الذاكر، وإن لم يكن قلب الإمام هو القلب الخاشع، وإن لم يكن نفس الإمام هي النفس القانع، فمن يكون إن لم يكن الإمام هو إمام الناس في هذا؟ فإن فقد الإمام القلب الخاشع، وإن فقد الإمام اللسان الذاكر، وإن فقد النفس القانع، وإن فقد الصبر، وإن فقد الكرم، وإن فقد هذه الأشياء، فبالتأكيد فاقد الشيء لا يعطيه أبدا. وهذا ما نريد في برنامجنا هذا وفي كل أمور المسلمين، أن يهتموا أن يولوا اهتمام كبير جدا جدا بصناعة الإمام وشمولية هذه الصناعة، ولا يعني يكون إخراج الإمام بهذا التخريج العشوائي من بعض الجامعات أو إلى آخره. فلابد من هذه اللفتة أيها الإخوة حتى نخرج أطباء وعظماء يأخذون بيد هذه الأمة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، في هذا اليوم المبارك يسعدني أن أستضيف اثنين من شباب الدعاء إلى الله، يعني أعرفهم منذ زمان وأرى فيهم نبوغ بفضل الله تعالى وتقدم وحب للدعوة وأخذها على أنها رسالة وليست وظيفة بفضل الله تعالى. ويعني هذين أو هذان الإمامان حفظهم الله تبارك وتعالى قد تم يعني النظر إليهما، وإن صح تعبيري هذا تمت الصناعة لهما منذ السن مبكرة. ففي قرية تفاهن الأشراف التي ربما تحدثنا عنها قبل ذلك، حيث أنشأ والدنا الكريم المهندس صلاح عطية، أسأل الله أن يحفظه وأن يعافيه، اللهم أمين، هو ومن معه وكل من يعمل الخير في كل مكان، اللهم أمين. في فكرة إنشاء المعاهد أزهرية لها سن، لها من التميز شيء من التميز، لها اهتمام خاص منه هو شخصيا بإعطائه وبيده الممدودة بالخير وفتح باب هذه المعاهد في القرى، ونادى هذا النداء ومشى فيه حتى أصبح الآن في مصر ما يزيد عن 8000 معهد. فكانت البداية من قريته التي هي قرية تفهنة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وتم فيها إنشاء حضانة مضاف لها مكتب تحفيظ القرآن، ثم الحضانة انتهت للابتدائي، ثم الإعداد الأزهري، والتزم المهندس صلاح عطية أن يعمل أن يقوم بعمل مصنع لللبس الأزهري، بحيث يعني العيال الأطفال من الصغر يحافظون عليها أو يأخذون به، وحجاب هدايا كلها بالمجان لأبناء الأزهر، حجاب وخمار باللون البني أو باللون يعني الألوان التي لا تلفت النظر، حجاب إسلامي للبنت، وملابس للأولاد من الصغر. وتم بعد ذلك المعهد الثانوي بنين بنات، ثم بعد ذلك تم بناء جامعة في هذه القرية، فأصبح يعني صورة طيبة أنا يعني أعلنها من برنامجنا رسالة المسجد، لأن دي كانت أساسها أيضا المسجد، ومن المسجد خرجها ثم تطور إلى من الحضانة إلى الجامعة إلى رسائل العالمية ورسائل التخصص، يعني الماجستير أو الدكتوراه، وإن كنت لو أحب اللفظين دول في جامعة الأزهر، إنما البديل لكلمة ماجستير أو الأصل لها التخصص. والأصل لكلمة الدكتوراه لا ينبغي أن تدخل في العلم الشرعي معذرة، المفروض نقول العالمية. المهم كل هذا أصبح يناقش في هذه القرية الصغيرة، فكان من نتاج هذا الجهد من السن المبكرة جدا معنا الشيخين بفضل الله تعالى، وهما الآن تخرجا من جامعة الأزهر ودرس في معاهد تفهنة، ثم تخرج في الجامعة في كلية تفهنة وفي غيرها، ثم عين في وزارة الأوقاف أئمة وخطباء في مساجد. سنرى يعني هذا الشباب النابه بفضل الله تعالى وهذه الصورة الطيبة المشرقة، أسأل الله أن يجعلهم خيرا مما نظن، اللهم أمين. وما يدور في ذهن الشاب الداعية وطموحاته وآلامه كما هو عنوان حلقتنا اليوم، الشباب الدعاء بين العقبات والطموحات أو الألم والأمل أو نحو هذا يعني. فمعنا أخونا فضيلة الشيخ عماد الدين فتحي، وهو من قرية تفهنة الأشراف. الشيخ عماد، نرحب بك فضيلة الشيخ على شاشة قناة الرحمة وفي برنامج رسالة المسجد، وأنتم أهل المسجد، فمرحبا بكم.
مرحبا بكم.
ومعنا أخونا فضيلة الشيخ محمود فوزي الشرقاوي، وهو من قرية كفر المقدام المجاورة لهذه القرية، فالتحق بالمعهد مباشرة، والمعهد أخذ الآلاف طبعا من القرى المجاورة، وكانت هناك يعني وسائل المواصلات تأتي بهم على حساب المعاهد نفسها، فإلى أن تم التخرج بفضل الله تعالى. الشيخ محمود فوزي نرحب به في برنامج رسالة المسجد، وهو إمام مسجد حاليا في مدينة مدغمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وكذلك الشيخ عماد إمام وخطيب مسجد في تابع للأوقاف في مدينة مدغمر أيضا. يعني احنا النهاردة غمروية يعني من مكان واحد، ولكن احنا بإذن الله نعدكم كما وجهنا فضيلة الشيخ محمد حسان أكرمه الله، وقال عايزين نستضيف إخواننا من الصعيد وإخواننا حتى من خارج مصر، فإحنا على هذا الأمل وبنرتب له، وسترون ذلك عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. يعني فضيلة الشيخ عماد، نحب أن نسمع منك يعني باختصار النشأة التي أشرت إليها أنا في موضوع قرية تفهنة، النشأة التي تخصك أنت، وكانت منذ متى وتخرجت وتعينت، وموضوع القرآن وهذه الأشياء. تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أكرم الله عز وجل، التحقت بكتاب في القرية، وكان في محفظ هو جدي حفظه الله، وأخذ يعلمني القراءة والكتابة وحفظ، والحمد لله أوشكت أن أتمم حفظ القرآن قبل أن ألتحق بالمعهد الابتدائي. ثم أكرمنا الله عز وجل والتحقت بالابتدائية الأزهرية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية في نفس القرية، في قرية تفهنة الأشراف بفضل الله عز وجل. فيعتبر أنا من أولى ابتدائي حتى الفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون في قرية تفهنة الأشراف، وظل الأمر يتطور معي من الابتدائية والإعدادية والثانوية في القرية. وكان أكرم الله عز وجل الحاج صلاح وأنشأ الكلية، كلية الشريعة والقانون، وأكرم الله عز وجل أن التحقت بهذه الكلية. فرب العالمين أكرمني بدراسة طيبة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأصيل كثير في اللغة العربية وفي أصول الفقه وفي الصرف وفي البلاغة وفي شتى الفروع التي يعني بفضل الله عز وجل ما شعرت بالفضل بفضلها إلا بعد فترة، بعد أن التحقت بوزارة الأوقاف، فتذكرت ما كنت أدرس والتأصيل والتمكين، فحمدت الله عز وجل أن هيأ لي الظروف وجعلني يعني أتلقى شيء من التربية السليمة.
الحمد لله. أنا فضلت الشيخ عماد، لا شك أن هذه صورة يا أخوانا في غاية الجمال والجلال، وأن ينشأ الشيخ عماد في هذه القرية، ثم بين يعني البيت وبين المعهد أمطار، قرية داخل القرية، داخل أسوار القرية، ويكون من الحضانة ومن الكتاب إلى أن يتخرج في الجامعة. وهذه الجامعة وهذه الحضانات وهذه المعاهد تمت بالإنفاق، تمت بالعطاء، تمت بإنفاق رجل يساعده رجل آخر، يعني رجلين أكرمهما الله واشتركا في العمل الخيري وضحيا بكل ما يملكان لرفع راية الإسلام من خلال الأزهر الشريف. وكانت البداية بقريتهما التي أصبحت يعني منارة نحب أن نعلن عنها وعن هذه التجربة الرائدة جدا، ولا يوجد بطالة طبعا، وقمة الثراء والغنى والهنا، ويعني أمور عظيمة جدا جدا شجعت أن الشيخ عماد يذهب وهكذا. أيضا ننتقل إلى الشيخ محمود فوزي أكرمه الله لنتعرف على دراسته وعلى يعني كيف أثر فيه أيضا موضوع القرب من المعهد تفهنا، ومن أين تخرج ومتى وهكذا. فضل. بسم الله.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفى وبعد. جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله العلي القدير بأسمائه وصفاته أن يبارك في أهل هذه القناة وجميع القنوات التي تخدم الإسلام والمسلمين، كما أسأل الله العلي القدير أن يرفع الهم والغم والكرب عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فعلى خيوتي فضيلة الشيخ عماد أنسج فأقول لو لم يكن لأهل تفهنا الأشراف وعموما الصلاحين، الذي أسأل الله أن يرزقهما الإخلاص في القول والعمل وأن يعلي قدرهما في الدنيا والآخرة، إلا حسنة أنني دخلت المعاهد الأزهرية وتشرفت بالدخول في جامعة الأزهر بداية من المعهد إلى الجامعة، لكان هذا وحده كفيلا بأن أدعو لهما طول حياتي أو طيلة حياتي، وأسأل الله أن يجزيهما عنا خير الجزاء. وحقيقة من عجائب قدر الله سبحانه وتعالى أنني لم أكن أزهريا من البداية، وشاء الله وقدر أن يبنى المعهد الإعدادي فألتحق به من التربية والتعليم، فأخذ التربية والتعليم في الابتدائي خارجي، ثم ألتحق بالأزهر بتفهنا الأشراف، ثم التحقت بعد ذلك بفرع جامعة الأزهر أو جامعة الأزهر بالقاهرة كلية الدعوة والثقافة الإسلامية، ثم بعد ذلك خرجت فعملت وتشرفت بأن اختارني الله عز وجل وجعلني ممن يعني اختارهم الله عز وجل لأن يقولوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة لو أحس بها إنسان منا والله لظل ساجدا وما رفع رأسه من السجود طيلة عمره، أن اختاره الله عز وجل في مهمة الأنبياء والمرسلين يدعو لله ويدعو لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد أن كل ما يفعله أمثال الصلاحين حفظهم الله تعالى هو في خدمة رسالة المسجد ليخرجوا لنا الدعاء والقراء والحفاظ والعلماء وغير ذلك، فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهما. اللهم
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الأحباب، يعني ونحن نعيش مع هذا الشباب الذي ترونه أمامكم، أسأل الله أن ينور وجوههم بنور الإيمان والتقوى والعلم، اللهم آمين. نريد أن نستخرج بعض ما في هذه النفوس من أشياء، من عقبات، من طموحات تنفعنا إن شاء الله، وتكون توجيه للمسؤولين والمسؤولين في كل مكان، يعني لا أقصد مسؤولين بعينهم، إنما أقصد أنا مسؤول وأنت مسؤول وهذا مسؤول يفكر في خدمة الإسلام من خلال هذا السماع لهذا الفكر النابه بإذن الله تعالى. أخونا الشيخ عماد، عندما نقول وأنت تعمل إمام وخطيب منذ كم عام في وزارة الأوقاف؟ منذ كم سنة؟
تقريبا 4 أعوام.
منذ 4 أعوام، يعني لسه جديد الحمد لله. هذه 4 أعوام يعني ليست بالقليلة وليست بالكثيرة، ولكن بالتأكيد يعني عشت في أشياء، كنت وجدت عقبات عندك، أشياء كنت تتمناها، لنوجهها الآن في رسالة المسجد لأولي الأمر، لنا لكل فاعل خير، مثل الحاج صلاح، مثل أهل الخير الذين يقومون ببناء المساجد، يقومون ببناء المعاهد. إيه اللي انت شفته؟ إيه العقبات اللي انت تراها ممكن تكون يعني غير مساعدة للمسجد ليؤدي رسالتها؟ إيه ما هي العقبات التي تقف في طريق المسجد لأداء رسالته من وجهة نظرك أنت؟
نعم. قبل أن أذكر العقبة الأكيدة في هذا الأمر، يعني أقدم تقدمة بسيطة. رب العالمين اختص 7 يظلهم سبحانه وتعالى بظله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. منهم رجل معلق قلبه معلق بالمساجد،
كما في الحديث الصحيح.
نعم، كما في الحديث الصحيح. سبحان رب العالمين، هذا رجل قلبه معلق بالمساجد، الإمام رب العالمين جعله في المسجد،
كله
في المسجد،
وبدنه
قلبا وقالبا في المسجد،
ما شاء الله.
فالمشكلة أنا لا أريد الإمام يخرج من المسجد. كيف
الله.
مثال
نعم.
أنا مثلا أسكن في قرية تفان الأشراف،
نعم.
ومسجدي في مدينة مدغمر، ما بين يعني بيتي ومسجدي مسافة طويلة،
10 كيلو.
10 كيلو. نعم. أنا يوميا مثلا أذهب إلى المسجد قبل العصر وأظل هناك حتى العشاء،
نعم.
ثم أعود.
No.
أنا أتمنى أن أصلي الفجر في المسجد، والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد.
No.
أن أظل في المسجد طيلة النهار حتى أتمكن من خدمة الدين، يعني على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلو أنا مثلا في كل مسجد شقة مهيئة للإمام، تهيئ بسيط، يعني لا يعني بسيط جدا، متوسطة جدا، يسكن فيها الإمام، وإن أراد أن يتزوج فيها الإمام، بحيث يعني يجلس في المسجد طيلة النهار، يستطيع أن يصلي الفجر مع الناس، يستطيع أن يصلي الظهر مع الناس، يستطيع أن يقيم مثلا حلقات تربية للأطفال الصغار في الصباح، يستطيع أن يقيم مثلا حلقات قرآن بعد العصر الكبار، يستطيع أن يقوم بدرسه بعد المغرب.
بارك الله فيك.
نعم.
يعني إخواننا المشاهدين وأهل الخيرات ومسؤولين الكرام، هذه النقطة في غاية الأهمية حقيقة، وأنا يعني أضم صوتي، وأعتقد أنكم جميعا تضمون أصواتكم لهذا الصوت الطيب في هذا المقترح المهم جدا جدا، لأن فعلا أكثر المساجد في بلادنا أو في بلاد المسلمين عموما هناك بعد بين سكن الإمام وبين المسجد، مما يجعل الإمام لا يؤدي رسالته فعلا، المواصلات، المطر، كذا، المشاكل كثيرة جدا جدا. لكن وجود الإمام، وأنا يعني أذكر بسكن النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان سكن المصطفى؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان سأله يفتح الباب يدخل المسجد، يرفع ستار الحجرة يكون في المسجد، ينظر بعنقه في المسجد صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه، في حجرة السيدة عائشة، وهو نفس المسجد، حتى أدخلوه في المسجد. وهذا الدخول يعني طبعا غير صحيح شرعا، نسأل الله عز وجل العافية. وهذه القبة بالمرة طبعا أيضا لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا العلماء، إنما فعلت مخالفة إلى آخره. ليس هذا موضوعنا، هو من موضوع رسالة المسجد وسنعلق عليه في بدع المساجد، ولكن أحببت يعني أن أقول، أن ألفت النظر وأنا أقول ذلك. فسكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعني خوخة أبو بكر مثلا وصحابة كتير كانوا فاتحين أبوابهم في الجامع، يدخل يفتح. فالإمام فعلا نريد أن نقول إن حتى في المستقبل من يبني مسجد يبني لإمام المسجد. في بعض البلاد الإسلامية الحمد لله، سواء العربية أو الأوروبية أو الأمريكية، بيوجد مركز متكامل، من أساس هذا المركز وجود سكن للإمام وسكن للعمال أيضا، بحيث يكون موجود تماما وجالس وحارس المسجد 100%، ولا يخرج هذا ولا ذاك، انقضى مصلحة يعود سكن المسجد، ولا يبقى حمل هم أولاده، ولا هم اللي رجع المدرسة، ولا المريض، كل هذا في مسجده، فهو في أكثر يعني هدوء ورواق، ويخرج مسرعا ويخرج وهكذا. فدي نقطة، يعني النقطة، هذه النقطة اللي أثرها الشيخ عماد، نقطة محورية وأساسية ومهمة جدا. ونقول لكل من يبني مسجد، اعمل حسابك في سكن للإمام هو وأولاد، يعني شقة 3 غرف وحمامين وكذا، ويبقى فيه تحت غرفة في المسجد للضيافة أو لإيه؟ لاستراحة المسجد فيها. والله لو تم هذا بإذن الله سنعطي أكثر وأكثر. لكنني مثلا أعرف الكثير من إخواننا اللي بنوا مساجد وضخمة وعملاقة جدا، وصرف فيها 5 ملايين ومليون وأكثر وأكثر، ولم يعمل حسابه تماما لإمام يكون موالي ومتابع والناس تحتاج إليه، في تليفون للمسجد كما اقترحنا قبل ذلك، الاتصال بالفتاوى وهكذا. يعني فهذا كلام في غاية الأهمية. نعود إلى أخونا الشيخ محمود فوزي لنسأل نفس السؤال، ما هو يعني الشيء أيضا الذي يدور في خالدك ويدور في ذهنك في موضوع عقبة وحلها أو اقتراحك لها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمسجد، حتى يؤدي الإمام والمسجد وهما يعني شيئان يدخل بعضهما في بعض، ما هو العقبة وما هو المقترح الحل بما يدور في ذهن الشيخ محمود فوزي؟ تفضل.
والله يعني في عقبة.
نعم.
هذه العقبة قد تكون بعيدة عن تفكيرنا بعض الشيء، لأن أرى أن هذه العقبة من أخطر العقبات التي لا تواجه الإمام فحسب، إنما تواجه الأمة كلها. لأن الإمام كما قدمت فضلتك في بداية اللقاء هو العالم أو الإمام هو الأمة، ومقياس يعني مقياس علو الأمة ونزولها بيقاس بالعلماء وبالدعاة ومدى يعني دورهم في المجتمع. فأنا أقول إن في عقبة رهيبة، لكن هذه العقبة لا تحلها الأموال ولا تحلها أي منصب ولا أي شيء، إنما أريد هذه العقبة اللي هي العقبة النفسية أمام الدعاة. بمعنى أن الدعاة عندنا قد يكون مصدرين، الأئمة لا يجدون التوقير والاهتمام اللازم من المجتمع، لا يحس الإمام أو لا يشعر الإمام بقيمته في وسط المجتمع وتسليط الإعلام عليه، القنوات والفضائيات وغيرها. الإمام يجب أن يذكر بدوره وأن يذكر بقيمته، الناس هي اللي تأخذ بيديه إلى الله، يعني تحسسه. مش النية طبعا المفروض أن هو الداعي وهو المرشد، لكن أنا أقول تحسسه بس بمكانته. ساعات المريض حتى يشفى لازم النفر يقول له أنت كويس وما تنساش نفسك وما تنساش كذا، ده أنت ربنا اختارك لكذا، ربنا كذا. فمشكلة الإمام أراها إن الناس لا يعبؤون بالإمام، بل قد يحترمون طبعا أستاذا أو دكتورا طبيبا أو مهندسا أو مسؤولا من المسؤولين أكثر بكثير جدا من إمام، ونحن نحترم هؤلاء. لكن القصة كيف يعظم الناس لدنياهم ولا يعظم الشيخ لدين، وده أمر في غاية الخطورة. فأحس الإمام بمهانة، بأنه شيء ثانوي، وهذا بالطبع يعني بينعكس على أشياء كثيرة جدا. بعد ذلك بقى في الاهتمامات العامة بالشيخ ونظرة الناس للشيخ وغير ذلك. أنا أقول إن هذا الأمر يحتاج من ولاة الأمور أولا، ومن المسؤولين على الإعلام، ثم بعد ذلك من الشيخ دورا كبيرا جدا جدا لإحياء دور الإمام مرة ثانية، ولبث روح يعني القوة والهمة والرفعة والانتصار النفسي عند الشيخ، بحيث أن يؤدي الشيخ دوره دورا سليما. فالشيخ يعني زميلي وحبيبي، وأنا مثله بالضبط، لازم أنا وهو نحس أن احنا ربنا اصطفانا، اختارنا بس، أو يعني أنا استغفر عظيم، يعني نظر الله عز وجل في قلوب العباد في بلد من البلد، في بلد من البلاد على سبيل المثال بلدنا، فوجد فيها مثلا 15,000 نسمة، 15,000 نسمة فيها مثلا 17 جامع، فاختار من 17,000 نسمة 17 واحد. هذا اختيار الله لي، لازم أحسه عشان أعلو بنفسي، أعرف قيمتي، ما يجعلش قيمتي في الأرض. فأنا ما أقول إن الإمام يحس بنفسه، هذا مبلغ عن الله ورسوله، هذا موقع عن الله ورسوله، هذا يذكر الناس، أو كل ما في الكون قد يذكر الناس بالدنيا.
معذرة يعني حل هذه المشكلة له شقين، شق من الإمام نفسه وشق من الناس، ولا من الناس بس اللي هم يعني يعظموه يكبروه؟
لا لا لا، أنا أتكلم عن الأخطر دور هو دور الإمام نفسه.
نعم.
أن يحس الإمام وأن يشعر.
نعم.
الإمام بقيمة الشيء اللي هو فيه.
نعم.
وباختيار الله واصطفاء الله له.
نعم.
لكن أقول إن المجتمع عامل مساعد عشان.
نعم.
ما يكونش عامل هد كما. نعم. قال القائل كيف يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه.
نعم.
فهذه يعني الناحية النفسية مهمة جدا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. لا شك أن هذه الملحوظة أيضا في غاية الأهمية، وهو مقترح وأساسي حق ومحوري كما أشار أخونا الشيخ محمود أكرمه الله، بأن الإنسان يعني أكبر هزيمة هي الهزيمة النفسية. لو الإنسان يعني أحس بالذاتية في نفسه وبقوته وبفضله وهكذا، ليس إحساس الكبر، وليس إنما استعلاء الإيمان والثقة في الله والتوكل على الله والذل والانتصار لله، يولد هذا الإحساس يعني. فيعني إذا أحس بهذا ووجد من الناس الطيبين من المؤمنين من الصالحين من يؤيد هذا الإحساس أو يدعم هذا الإحساس، لا شك أن الإنسان يعني يعلو وينمو أكثر وأكثر. هذه نقطة مهمة جدا، لأن احنا يعني أنا طبعا أحب أن أقول للشيخ محمود والإخواننا المشاهدين جميعا أن في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي الحمد لله الإمام والشيوخ والدعاء ينالوا احترام كبير جدا جدا في المجتمع. هذه شهادة بفضل الله تعالى. نعم قد يكون في بعض الأحيان في بعض القرى في بعض الأماكن يعني بقي القليل، لكن الحمد لله الآن يعني عندما ينزل الشيخ فلان في مكان العالم فلان، مدام هو نفسه يعني يعتز بنفسه وبدينه وعنده ثقة في ربه سبحانه وتعالى، فعلا هذا الإمام الكل يتمنى أن يسلم عليه، الكل يتمنى أن يراه. وأنا يعني أذكر شيخنا الشيخ محمد حسان ومشايخنا كلهم حفظهم الله، يعني أذكر في رحلة حج يعني كاد الناس أن يمزقوننا من محاولتهم لرؤية الشيخ أو التصميم أو وهكذا، يعني كل بلا استثناء، الأنواع كلها بلا استثناء. وأنا أذكر مرة للشيخ الشعراوي رحمه الله أنه نزل في بلد الناس قطعت ملابسه بالفعل، قطعوها بمقصات ومواس اللي عشان ياخدوها، كلام عجيب جدا في الكويت، هذا حدث في مسجد الدولة الكبير في الكويت، كلام في غاية القدر، وكان ينال احترام كبير جدا. فأنا أقول لأخونا الشيخ محمود وأقول لكل إمام، يعني أنت إذا معذرة في التعبير احترمت نفسك، أنت إذا اعتززت بنفسك، أنت إذا أحسست بهذا باستعلاء الإيمان وبقوة الصلة بالله وأخذت ذلك من دينك واستغنيت عن عباد الله واستغنيت بالله عز وجل وحده لا شريك له، لا شك أنك بإذن الله ستنال الرفعة والعلو. هذه الحقيقة. لما سئل أهل البصرة بما سادكم الحسن أجابوا بإجابة واحدة، قالوا باستغنائه عنا. فهذه لفتة يعني مهمة جدا جدا للدعاء وللأهل المساجد وللأئمة، الاستغناء بالله عز وجل والاستغناء عن البشر هو قمة العلو. ويعني عندما أتذكر مثلا سلطان العلماء العز بن عبد السلام وفتاويه التي يعرفها الجميع وقوة العز في التعامل، وهذه هيبة عجيبة ومدى حب الشعب له، يعني يذكر الإمام السبكي صاحب الطبقات طبقات الشافعية الكبرى أن العز بن عبد السلام رحمه الله لما يعني أحس بخلاف بينه وبين نجم الدين أيوب قال سأترك مصر. وفي يعني وسط الليل في منتصف الليل حمل متاعه على حمارتين هو وأولاده وبدأ يخرج من القاهرة. بعض الناس مستيقظة، من هذا؟ إيه مشيخنا الإمام العز، الصوت صرى والناس صرى، فقالوا وماذا يعني ماذا ماذا ما قيمة هذه الحياة بغير وجود العالم؟ إذا نحن وراء الشيخ. وخرج الناس من بيوتهم يحملون أمتعتهم حتى ذهب أحد الناس إلى الحاكم وقال له إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك. تخيلوا أيها الإخوة، لأن الناس جميعا فرغوا البيوت وبدأوا يمشوا وراء العالم، لأن هناك ثقة وهناك عطاء كبير جدا بين العالم وبين الناس، وهناك جاذبية، لأنه هو نفسه معتز بنفسه ومقتنع ومتصل بالله عز وجل، وهذا مما جعل الناس أيضا ترى فيه هذه الجاذبية وهذا النور بفضل الله تعالى.
شيخنا
نعم،
أرى الحل هذه المشكلة
نعم
أن يؤهل الإمام نفسه.
بارك الله،
الإمام يؤهل نفسه
نعم،
يعد نفسه لهذه المكانة
نعم،
بحفظ كتاب الله عز وجل
نعم،
بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلم نعم الفقه، بتعلم اللغة العربية
نعم،
أن يكون إمام مؤهل على قدر هذه المسؤولية
نعم.
أما
نعم
مثلا إمام يقف على المنبر مهزوز أدلته مش حاضرة نعم، لا يستطيع أن مثلا يجمع موضوع متوحد
نعم،
موحد يعني نعم موضوع موحد، يعني بدأ في التقوى
نعم،
تجد يخرج من هذا البستان لهذا البستان هذا البستان وليس في التقوى
نعم،
عنوان الخطبة عن التقوى
نعم،
ثم بدأ يتفرع. لا، لو جلس من أول أسبوع أو جهز نفسه من يوم الاثنين وجهز الكتب وبدأ يحضر ويكتب هذه الخطبة كتابة جيدة
نعم،
واتقي الله عز وجل، ثم يصعد على المنبر وهو واثق بنصر الله عز وجل، لكنه قود معركة
نعم،
لأنه استعد لهذه المعركة
نعم.
فلو أهل الإمام نفسه تعليما صحيحا حفظا لكتاب الله.
لكن الناس تحترم هذا الرجل لما ترى فيه من علم وعمل.
أما إذا لم يكن إذا كان ضعيفا فالناس لن ترى له من هذا.
طيب نحب أن نطرح نقطة على أخواننا الشيوخ وما يرونه من موضوع التوريث العلمي أو الاتصال بالشيوخ الكبار. هل هذه أنا أسألكم هل هذه تعد عقبة في لأن نعلم جميعا أن العلم يتوارث والعلم بالتعلم وبالجلوس بين يدي العلماء. هل يوجد فجوة بين شباب العلماء وبين من دخلوا في سن الشيوخ في السن يعني وعدوا 50 و45 و60 عام أم يوجد التحام وتقارب؟ تفضل الشيخ محمود.
في هذه النقطة بالذات يعني
أيوة الله.
في الفترة الأخيرة بدأ هذا الشيء يقل نوعا ما لكن كان قبل ذلك بصورة كبيرة الوصول إلى العلماء من الصعب جدا. ولكن مع هذا أقول إن صناعة الإمام أو صناعة إمام واحد هو صناعة لمنطقة كاملة، صناعة لألف فرد، صناعة لألفين فرد،
لحي كامل، لحي هو كامل.
فلو أن مشايخنا وعلماءنا اهتموا اهتماما زائدا، أنا أعرف أنهم يهتمون، لكن اهتماما زائدا بالدعاة إلى الله وخاصة خطباء الأوقاف، لأنهم عندهم من الإمكانيات وعندهم من المؤهلات ما يفوقون به أناسا كثيرين، بالرغم أن هناك خير في أناس آخرين كثير جدا، لكن
ده ممكن،
دي ممكن درس 17 عاما في الفقه والتفسير والحديث والنحو وغيرها، يعني على الأقل يعرف العلوم،
مهيئ للطلب.
من السهل جدا أن يعني إناء صالح
لتلقي العلم.
فلو
عنده المكان الذي يؤدي فيه رسميا،
نعم،
ومصرح ولا كذا رجل
مصرح له من الدولة، صرح له من الدولة والدولة تعرف أنه كف وقد يعني مر بعدة اختبارات معينة. فلو أن هذا الإمام يعني حاز اهتمام من مشايخنا وعلمائنا بالذات مشايخنا الكبار كالشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ الحويني والمشايخ الكبار وعلماء الأزهر، وفي الأزهر هناك علماء ويعني علماء يعني يشار إليهم بالبنان، ويعني الأزهر منارة العلم في كل زمان، ووزارة الأوقاف فيها ما فيها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن أريد من هؤلاء من علمائنا الأفاضل ومن شيوخنا أن يهتموا أكثر وأكثر بالإمام. فكما أن فضيلة الشيخ يأتي إلى حلقة هنا ويجلس كل أسبوع في حلقتين ثلاثة أربعة في هنا في هذه القناة وفي قنوات أخرى للجماهير العادية، لابد أن يضع في حساباته الأئمة هاجتمع الأسبوع ده مع كم إمام في مكان معين، وهاجتمع الأسبوع الجاي مع كم إمام في إمام معين، لأن مخاطبته للإمام هو مخاطبته لجيل كامل هيربيه الإمام في مسجده. ممكن فكرة واحدة يعني يستفيدها الإمام من تجارب شيخه والعالم الذي يتكلم معه ينصلح بها حال قرية كاملة وحال مدينة كاملة بل حال بلد كاملة. إن إبراهيم كان أمة، ولا يعرف الواحد فينا يعني ماذا في قدر الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الواحد فينا في يوم من الأيام في منصب القائد أو في مكان يشار إليه بالبنان في العلم. فهذا فمشايخنا وعلماؤنا لو اهتموا بهؤلاء الأفراد الذين اختارهم الله وهيأ لهم الله عز وجل من الظروف والملابسات والأحوال ما جعلهم أئمة وجعلهم دعاء وجعلهم قادة، لو اهتموا بهم القادة يعني كما يقال قائد واحد يحيي أمة.
نعم، بارك الله فيكم. وهذه لفتة أيها الإخوة يعني، ولذلك أنا طرحتها قلت يعني موضوع التوريث العلمي، وأنا حاسس أن هناك فجوة إلى حد ما بين جيل العلماء القادم اللي هو الخريج الحديث مثلا، إخواننا خريجين من 4 سنوات من 3 سنوات وفي من 2 وفي لسه طالب في الجامعة، لا يعني نريد أن ينال، وهذه رسالة موجهة لمشايخنا جميعا، يعني من ستستخلفه؟ هل أنت يعني رزقك الله بأولاد أم أنت عقيم؟ ولا أقصد الأولاد طبعا الأولاد اللي هو من صلبي أو ابني، إنما أقصد الابن العلمي، هو ده الابن، وهو ده ابن ولد صالح يدعو له. فرضنا ما أنجبتش عيال، ما خلفتش، لكن ربنا رزقني بتربية إنسان تربية لم يربيها له أبوه ولا أمه ولا خاله ولا عمه، وربنا أكرمني بأن بذلت مجهود كبير في تصنيع عالم أو طالب علم. مش أليس هذا من أولادي؟ أليس هذا في ميزان حسناتي كل لفظة فيه؟ أنا أكثر من أبيه الذي أنجبه.
فدي نقطة مهمة جدا يا أخواننا الكرام. تربية الأبدان سهلة، لكن تربية العقول والأفكار فيعني نداء 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 لمشايخنا وعلمائنا الذين يعني شغلوا بكثير من الأشياء الطيبة المباركة، ولكنها يعني لا تساوي من وجهة نظرنا، لا تساوي الجلوس مع تصنيع الأئمة والقادة. معاهد إعداد القادة موجودة في كل مكان لتعد قادة للفساد، قادة لكذا، قادة بلغة أهل كل مكان. نريد نحن إعداد القادة هم الدعاء إلى الله عز وجل والمكس الطويل معهم. يعني عندما نلتقي بأحد العلماء قد يجلس نصف ساعة وساعة يقول والله أنا ورايا مصالح ورايا مشاوير ورايا. نريد، وهذا النداء بحرارة لكل داعية أعطاه الله، أن ينجب وأن يكون له طلاب علم فعلا فيهم التلقي والأداء، ويعطيهم أكثر وأكثر، يرونه، يعيشون معه، يأكلون معه، ينامون معه بعض الليالي، يعيشون مع الشيخ معيشة متكاملة كما كان قبل ذلك. هذا مثلا الإمام الشافعي يعيش عند مالك سنين، يعيش هذا عند سنين معيشة كاملة. فدول أولاد مين؟ لأن العلم لابد أن يكون فيه هذا التوريث. ننتقل لنقطة مهمة جدا جدا وخطيرة، ولكن قبل أن ننتقل لهذه النقطة معذرة نريد أي إضافة من الشيخ عماد، أو نداء للشيوخ أو حولها باختصار. يعني
أنا أرى الأمر أولا أن يكون الإمام نفسه هو مستعد أن يجلس إلى جوار العالم، كمثل مثلا ما فعل موسى عليه السلام مع الخضر. ذهب إليه وقال لن أبرح هذا المكان حتى ألتقي بهذا العبد.
يا سلام.
وظل مثلا الخضر يملي عليه شروط ويقول قبلت قبلت قبلت. ثم عندما تداخل موسى عليه السلام في أمر أصحاب السفينة اعتذر، فلما تداخل مرة ثانية في قتل الغلام اعتذر. فلابد الإمام،
وموسى هو الآن اللقاء برضه،
أي نعم.
فلا تصاحبني.
لابد الإمام أن يعرف إن إذا
قال المعنش ينفع أنا معنش
إذا كان شيخك هو الكتاب كثر خطأك على الصواب. إذا كان شيخه الكتاب الخطأ يكثر على الصواب، لأن الشيخ تربى وتعلم وتخرج في جامعات عريقة
وأخطأ وصح على أيوة.
كذلك أنت لابد أن تجلس إليه فتصيب، يعضد لك هذا، تخطئ يصوب لك خطأك.
فلابد يعني فضلت الشيخ يعني هذا الكلام هو الأصل، احتراما للعلم ومكانة العلم أن يؤتى العلماء. لكن هناك مشكلة، وإذا أراد الواحد منا أن يأتي العلماء يجد قد يصعب عليه الوصول إليهم،
صحيح،
وقد يجد على أبوابهم حراسا
لا ليس كذلك،
يعني ما أقصدش حراسا،
إنما يعني بالترتيب إن شاء الله
انشغال.
الشيخ لن يمنع نفسه، هو ملك للناس
انشغال.
إنما لا شك أن أنت لا تستطيع أن أنت تذهب الآن لبيت الشيخ محمد
أي شيء،
أو لبيت الشيخ محمد يعقوب، أو لبيت الشيخ
ليس من السهولة بمكان
الدكتور فلان والعالم فلان، هتذهب له إزاي وتقول له إيه؟ لكن لو رتبنا إن شاء الله وفرغنا الوقت بين الطالب، يعني لابد أن يكون هناك يعني الطالب العلم بيطلب بلهف وبقوة فعلا ويسعى ويجتهد وإلى آخره، وكذلك العالم لابد أن يعطي طبعا من وقت لهؤلاء خصيصا في ترتيب وفي تخطيط، لابد أن يكون
موجود. يعني أنا بس أقصد فضيلة الشيخ اللي بس نقطة، الهمم اختلفت
لا شك،
ونحن في زمن غير الأزمان التي مرت
حقيقة.
فقد كان الأعمش في يوم من أيام يطلق الكلاب على التلاميذ لتمحيصهم وليرى من يثبت في طلب العلم أو غيره، ومع ذلك يصبر الطلاب. وقد كان هناك من يأتي من بلاد الأندلس إلى بلاد العرب لكن الهمم قد اختلفت. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الدعوة الأول صلى الله عليه وآله وسلم والذي يحمل هم الدعوة لا يضع في حساباته مثل هذه الترتيبات. بمعنى يعني أنا أخذ ملحظ أن الأصل أن يلقي مثلا السلام الكم الصغير على الكم الكبير، لكن الذي يبدأ بالسلام قد يخوذ الأجر، يتنازل عن حقه لأنه يحمل هم الجنة، يريد أن يدخل الجنة ويبدأ من لقيه بالسلام يأخذ هذا الأجر. وكذلك أنا أقول مشايخنا وعلمائنا كثير جدا من الأئمة وكثير جدا من الدعاء ممكن يكون عندهم همتهم ضعيفة، مش مشكلة، أنا صاحب همة، أنا عاوز أنقذ أمة، أخذ بإيديهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على البيوت ويدور على القبائل وغيرها. فهذا ما عرفته والله أعلم.
أذكر هنا في هذا المجال البقيع بن مخلد أتى من الأندلس في فتنة الإمام أحمد، ودخل الإمام أحمد لكي يحدثه، فالإمام أحمد رفض لأنه كان ممنوع من التحديث.
نعم.
فيعني الإمام أحمد اضطر عليه أن يأتيه كل يوم في صورة سائل شحات.
نعم.
فكان يذهب إليه في صورة شحات حتى أخذ منه يعني كم بسيط من العلم و... ولكن الطالب يعني تحمل أي أمر لكي يذهب إلى الشيخ ويتعلم.
بارك الله لكم.
نعم.
يعني اقتربت الحلقة على الانتهاء، وهناك موضوعات كنت أتمنى أن أطرحها فعلا مع إخواننا في المساجد، مثل موضوع إدارة المسجد وعقبات الإدارة ووجود الجهلاء في المساجد وتحكمهم في الأئمة، أو يكون واحد بنى المسجد أو واحد يعني أهو كده عندنا احنا هنا في ناس ممكن تفرد نفسها كده أو تفرض نفسها بالعافية في المسجد. كل ده بتؤلم الشيخ بالذات المبتدئ، لسه يزعل يبعد واحد يشتمه وكذا. كنت أتمنى أن أتعرض لموضوع إخواننا وضعهم المادي، يعني قرأته وكتبه بيشتريها إزاي، وإحنا في معرض القاهرة الدولي، لو حب أي شيخ بكرة يروح المعرض يشتري كتابين هيلاقي الكتاب ب500 جنيه والكتاب ب1000 جنيه، كيف يقرأ، كيف يستفيد. دي نقاط كثيرة كنت أتمنى أن أطرحها، لكن بقي دقيقتين، وماذا عسي أن أفعل في دقيقتين غير أن أشكر أخونا الشيخ عماد بارك الله فيه، وأخونا الشيخ محمود، وجميع أئمة الأوقاف والأئمة والدعاء في شتى بقاع الأرض بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظهم من كل سوء. وأتمنى يعني ما خرجنا به من مقترحات لصالح دعوتنا ولأداء رسالة المسجد أن تنال من مشايخنا ومن ولاة أمورنا ومن القائمين بالعمل الخيري في بناء المسجد والمسكن والمكتبة واللقاء والتوريث العلمي والاهتمام بالإمام وتكريم الإمام من المسؤولين. يعني إذا وجد شيخ ضابط الشرطة وجد شيخ كيف يكرمه؟ يا مولانا وده موجود الحمد لله ونراه، لكن أحيانا يعني يوضع الشيخ مثل لا لابد أن يميز. قال صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثرتهم، يعني التعزير قد يزال من رجل له هيئة في المجتمع، فعندما يوجد إنسان له هيئة فما بالك بالإمام، فيكرم في بعض الأمام والناس كلها تفرح لأنه يعني الإمام الذي يأمهم وحبيبهم والذي يعلمهم الدين. وكما في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أحبتي في الله، يعني ندعو الله كما بدأنا لإخواننا في غزة وفي كل مكان بالنصر والفرج القريب، اللهم أمين، وأن يؤيد الله أهل مصر للدفاع والعطاء لإخوانهم في شتى بقاع الأرض، اللهم أمين، وأن يجعل مصر واحة أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمين. وأشكر لأخونا الشيخ عماد هذا الحضور، وأشكر لأخونا الشيخ محمود هذا الحضور، وإلى لقاء آخر مع أئمة آخرين إن شاء الله نتشرف بهم ونأخذ ما في أذهانهم وآلام وطموحات على طريق المساجد وفي طريق المسجد. نسأل الله أن تكون مساجدنا في أسمى ما تكون في أداء رسالتها، اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.